أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاي السماعة ليش ما مالتنا؟ وين مال الخطباء؟ من كان لا إله من يضمن؟ جسد أو يضمن؟ السلام عليكم. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بحث جديد في مباحث العموم. هذا البحث هو أدوات النداء، أدوات النداء، بحث في أدوات النداء. احنا بحثنا مادة الأمر، وبحثنا مباحث النهي، وبحثنا مباحث العام والخاص. في ضمن مباحث العام والخاص راح نبحث بحث أدوات النداء. إذا بعدين أبين ليش أدوات النداء اندرجت تحت مباحث العام والخاص، ليش ما نعقد فصل مستقل لمباحث النداء؟ ألم نعقد فصلا مستقلا لمباحث الأمر؟ ألم نعقد بحثا مستقلا لمباحث النهي؟ لما لا نعقد مباحثا مستقلا لمباحث النداء؟ هذا الفصل فصل في مباحث النداء، لكن نرى أن المصنف لم يدرجه كبحثا مستقلا، وإنما جعله في ضمن مباحث العام والخاص. بحث النداء، هناك أدوات للنداء في لغة العرب، يا أيها المؤمنون، يا أيها المسلمون، ونحو ذلك من أدوات النداء الذي ذكرت في علم اللغة. مرحوم الشيخ ابتداء يقول أنه بحث النداء، بحث النداء يمكن أن يتصور بأنحاء ثلاثة. التصور الأول تصور في أفق التكليف، التصور الثاني تصور في أفق الخطاب، وكل من التصورين، تصور التكليف وتصور الخطاب، في دائرة الإمكان الوقوعي، هل يمكن أن يقع أم لا يمكن أن يقع. البحث الثالث أن بحثا عن أن أدوات النداء لأي شيء وضعت، لأي شيء وضعت. يقول وبهذا اتضح أن هذا البحث يتناول ثلاثة مطالب. المطلب الأول مطلب عقلي، مساحته باب التكليف. المطلب الثاني أيضا مطلب عقلي، لأن الحديث عن الإمكان حديث عن العقل، هل يمكن أو لا يمكن. متى ما قلنا الإمكان يعني أننا نطرح السؤال على من؟ على العقل، على جناب العقل. فهل يمكن التكليف؟ هذا سؤال. هل يمكن الخطاب؟ هذا سؤال آخر. لكن كل من السؤالين في دائرة الإمكان. إنما الفارق بين السؤال الأول والسؤال الثاني، السؤال الأول بعيد عن فكرة الخطاب، وإنما مرتبط بعالم الجعلي مو في عالم الخطاب. السؤال الثالث إذا قلنا يمكن، إلى أي شيء موضوع؟ هذا السؤال الثالث. أسأل خل أعيد البطلب. إذن كم جهة بالبحث؟ ثلاثة جهات، الأول والثاني عقلي، والثالث لغوي، أو الثالث عرفي، لغوي عرفي. فالمجيب عن السؤال الأول والمجيب عن السؤال الثاني حضرة العقل، والمجيب عن السؤال الثالث حضرة العرف واللغة. أنا أساوي بين اللغة والعرف. خب شنو السؤال الأول عزية؟ هل يمكن التكليف للمعدومين أم لا؟ أم أنه لا بد أن يكون التكليف لخصوص الموجودين؟ طبعا احنا عندنا ثلاث حصص، عندنا حصة موجود حاضر في المحفل والمجلس سموه الموجودين، وعندنا حصة موجودين لكنهم غائبين عن المجلس سموه الغائبين مقابل المشافهين والمخاطبين والحاضرين، وعندنا حصة ثالثة معدوم بعد 100 سنة بعد 200 سنة بعد 300 سنة يوجد. السؤال الذي السؤال الأول شنو؟ هل يمكن للشارع المقدس أن يكلف المعدوم أم لا بد أن يكون تكليفه لخصوص الموجودين؟ هل يمكن للشارع أن يجعل تكليفه لخصوص يمكن أن يجعل تكليفه للمعدومين أم يمكن أم لا بد أن يكون تكليفه لخصوص الموجودين؟ هذا السؤال الأول. المرحوم في مقام الجواب عن هذا السؤال يقول لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. ليش يا أبا لا بد من التفصيل؟ التكليف يأتي بمعنيين، التكليف يأتي بمعنى بداعي التحريك، ومرة التكليف يأتي بداعي الإنشائي مو بداعي التحريك. مرة أقول لك قوم جيب لي مي، يعني أطلب منك شنو؟ الحركة الآن، يسموها بداعي التحريك. الآن أريدك أنت تتحرك، خطاب لداعي التحريك، خطاب صدر من الآمر لداعي تحريك المخاطب. هذا شو يسموه؟ التكليف التحريكي، يسموه التكليف الفعلي، التكليف التحريكي. ومرة لا أنا ما أريد أحركه وإنما أريد أنشئ شيء، لأنه الآن افترض ظرف التحريك مو مآتي، مثل ايش؟ أقول لك امشي إلى الحسين سلام الله عليه يوم الأربعين، أنا أريد أحركك الآن، ما أقول أصلا ظرف، أنا معلق على ظرف مجيء الزيارة الأربعينية، فالآن لم يكن مقصودي تحريكه وإنما مقصودي إنشاء أمره، لأنه أنا يوم الأربعين بعد راح أسافر وقد ما أشوفك، فما أقدر أصدر خطاب آنذاك. فمن الآن أقول لك، أقول لك سر إلى قبر الحسين سلام الله عليه في يوم الأربعين، لكن لم يكن هذا الخطاب ناشئ بداعي التحريك، فالخطاب الصادر من الآمر تارة يكون بداعي التكليف بداعي التحريك وهو يسمى بالخطاب الفعلي، وأخرى أن يكون الخطاب الصادر من الآمر لا بداعي التحريك وإنما بقصد الإنشاء. هذه فواضحة، هذا من الواضحات في دائرة التكليف، أن التكليف عند الشارع المقدس على نحوين، تكليفا فعليا وتكليفا إنشائيا. مرحوم المصنف يقول اتضح الجواب، إذا افتهمت أن التكليف فعلي والتكليف إنشائي اتضح الجواب. شنو؟ إذا التكليف فعلي لابد أن يكون المكلف موجودا، أنت تقول بداعي التحريك، يعني أريد أحرك الآن، فبإذا هو معدوم شلون أحرك الآن؟ الآن والله أنا أطلب خطابا، الآن عطشان آمر حفيدك أن يأتيني بالماء، تقول ما ممكن، أنت خطابك تحريكي داعي سد الرمق الآن، كيف تأمر شخصا هو ليس بموجود أو ليس بحاضر الآن؟ ما ممكن. يمكن أن إذا كان داعي التحريك، الآن أنا عطشان أريد أشرب ماء، أقول لك آمر حفيدك بأن يأتيني بالماء، أو آمر هذا الشخص الموجود الآن في البصرة أن يأتيني بالماء، أنا عطشان، خطابي بداعي التحريك. يشترط في الخطاب بداعي التحريك أن يكون المخاطب موجودا حاضرا حتى يتحرك، أما إذا هم ما يتحرك بعد ما له معنى. فيقول إذا كان التكليف فعلي لا مجال لتوجه التكليف إلى المعدوم، وأما إذا كان التكليف مو فعليا وإنما كان التكليف تكليفا إنشائيا، إذا كان التكليف تكليفا إنشائيا يمكن للإنسان للآمر أن يكلف بتكليف إنشائي لغائب أو معدم أو معدوم؟ الجواب نعم، يمكن أن يكلف إنسان لغائب أو معدوم إذا مو كان تكليفه تكليفا فعليا وإنما كان تكليفه تكليفا إنشائيا. وواضح، فلا واحد يجي يقول لي هذا التكليف عبثي أو أن هذا ليس بتكليف، نقول لا، تكليف له فوائد، يكفينا كونه فائدة أنه وقت توفر الشروط أنا ما أقدر أخاطبك، فالآن من الآن أخاطبك بخطاب الإنشائي، وقت ما توفرت الظروف بعد هذا الخطاب الإنشائي يصير ينتقل بعد ذلك ويصير فعليا. ويمكن لي في آن واحد أن أخاطبه بخطاب واحد بالنسبة للحاضرين يكون فعليا، وبالنسبة للغائبين أو المعدومين يكون خطابا إنشائيا، ولا ضير بالالتزام بخطاب واحد أن يكون حاملا للفعلية والإنشائية أو التكليف الواحد، تكليف فعلي بحق بعض وإنشائي بحق بعض آخر، كما لو كان حاضر الأب والابن في مجلس والابن غير بالغ وآمر بخطاب واحد وبتكليف واحد، فإنه بلحاظ الأب يكون فعليا، إلا أنه بلحاظ الابن غير البالغ لا يكون فعليا وإنما يكون إنشائيا على فرض بلوغه، فإنه يصير فعليا. لذا دائما الخطابات الإنشائية مأخوذ فيها على فرض تحقق الشرائط، أما الخطاب الفعلي ما مقيد بتحقق الشرائط. هذه النقطة الأولى، هذا حاصل النقطة الأولى. ويقول المصنف ولي نظائر في الفقه منها بحث الوقف، فإن الواقف عندما يقف وقفا بريا فإنه يوقف هذه العين الموقوفة إلى البطن الأول وقفا فعليا، ويوقف هذا الوقف إلى البطون المتأخرة وقفا شنو؟ إنشائيا. طبعا مبني على رأي أن الوقف سنخية حقيقته ليس سنخ حقيقة الميراث، الميراث البطن الثاني يتوارث من البطن الأول، أما الوقف البطن الثاني يستلم العين الموقوفة من نفس الواقف. فرق الميراث عن الوقف ماذا؟ الميراث الثاني يستلم من البطن الأول والبطن الأول من وهكذا، أما بالنسبة للوقف البطن الثاني يستلم مباشرة من الواقف. فنرى أن صيغة الوقف الصادرة من الواقف فيها بعدان، بعد للبطن الأول وهو الملكية الفعلية، وبعد للبطن الثاني وهي ملكية إنشائية. يعني شنو الملكية الإنشائية؟ يعني الآن حقيقة أنت لست بمالك، نعم إذا توفرت الشرائط، وما هي الشرائط؟ نشوء البطن الثاني واحد وفناء البطن الأول اثنين، حينئذ تكون مملكا، لكن من تملك؟ من الواقف، مو تملك من البطن الأول. فنرى أن الواقف في صيغة وقفه صاغ صيغة الوقف الواحدة ذات البعدين، البعد الفعلي لمجموعة والإنشاء لمجموعة أخرى. إذن التكليف يمكن أن يكون تكليفا واحدا، أن يكون فعليا لمجموعة، وأن يكون إنشائي لمجموعة أخرى. إذن إيش بين الشيخ؟ مطلبين بين، أولا بين أن التكليف، ترى التكليف قد يكون بداعي التحريف وقد يكون التكليف بداعي الإنشاء، هذا مطلب بين. ومن الواضح، هذا بعد من الواضح، أن التكليف بداعي، لا أكرر أن التكليف بداعي التحريك يقتضي لا محالة أن يكون هناك مكلف موجود بالفعل حتى نحركه بالفعل، بخلاف التكليف الإنشائي فإنه لا يستدعي أن يكون هناك مكلف موجود بالفعل. ثم أشار إلى مطلب ثاني، وأن التكليف الإنشائي ليس عبثيا بل له فوائد، أهم فوائده أن يكون مقننا، وأن يريد يفترض لنفسه التقنين، وأن لا يفترض أن يكون حاضرا دائما في عرصات التكليف، بل يمكن أن يكلف بتكليف واحد وبعد ذلك يغيب عن شنو؟ عن ساحة التكليف، عن عرصات التكليف. ثم أشار لا مانع من الالتزام بأن يكون تكليف واحد بلحاظ بعض فعلي وبلحاظ بعض شنو؟ وبلحاظ بعض إنشائي. وله نظير في الفقه مثل مثال الوقف، هذه النقطة الجهة الأولى، وبهذا اتضح أن المصنف بلحاظ الجهة الأولى الناطق بالجهة الأولى جناب العقل قال بالتفصيل كلمة واحدة، الجهة الأولى عقلية، فتوى الخراساني على التفصيل. جيد، الجهة الثانية أيضا هي جهة عقلية، بس الفرق بين الجهة الأولى والجهة الثانية شنو؟ الجهة الأولى ملحوظ فيها التكليف بمعزل عن شنو؟ عن عالم الخطاب، هل يمكن للشارع أن يكلف؟ مو أن يخاطب. الآن أنا أقدر أكلف الملك قبل أن أسأل أقدر أن أخاطبه أو لا أقدر أن أخاطبه، هل لي القدرة في تكليف الملك أو ليس من حق التكليف؟ هذا سؤاله. السؤال الآخر، فرضنا أنه يمكن لك تكليف الملك، هل يمكن أن أخاطبه أو لا يمكن أن أخاطبه؟ هذا سؤال ثاني، هذا سؤال ثاني. جيد، السؤال الثاني، إذن فرق السؤال الأول عن السؤال الثاني أن السؤال الثاني سؤال في دائرة الخطاب، هل يمكن أن يخاطب؟ أما السؤال في الدائرة الأولى سؤال عن التكليف، هل يمكن أن يكلف؟ وكلا السؤالين عقلي، لأنه حديث عن الإمكان فهو حديث عقلي. جيد، هل يمكن أن يخاطب الآمر المعدوم أم لا يمكن أن يخاطب الآمر المعدوم؟ هل يمكن أن يخاطب الآمر المعدوم أم لا يمكن أن يخاطب الآمر المعدوم؟ أيضا رأي المصنف على التفصيل بأن يقول كما قلنا أن التكليف تكليف بداعي التحريك عندنا وتكليف بداعي الإنشاء، هنا عندنا الخطاب على نوعين، الخطاب على نحوين، عندنا خطاب حقيقي لازم نعرف الخطاب الحقيقي، وعندنا خطاب إنشائي، عندنا خطاب إنشائي. يا إخوان، الخطاب دائرة إبراز، التكليف مو دائرة إبراز. يقول الخطاب خطابان، خطاب حقيقي وخطاب شنو؟ إنشائي. يقول لو كان الخطاب خطابا حقيقيا لابد أن يكون الشخص حاضرا، لأن أنا راح أتمنى في العبارة من عندي، لأن الخطاب الحقيقي يعني خطاب بداعي التحريك. الخطاب الحقيقي شنو؟ كلما كان التكليف بداعي التحريك، أو عبر بتعبير آخر، خلي أعبر بتعبير آخر، الخطاب الذي يكون يفترض هو متكلم وأن للمتكلم شنو؟ مستمع، حقيقة له مستمع، مستمع حقيقة له مستمع. يعني لما نطلب من الخطيب، سأضرب لك مثالين أنت شوف الفرق بين المثالين، أطلب من الخطيب أن يقرأ لي تعزية، هنا طلبت من الخطيب أن يقرأ لي تعزية، خطابه حقيقي أم خطابه إنشائي؟ خطاب حقيقي. يعني شنو اشترطته؟ لابد أن يكون هناك جمهور، لابد أن يكون هناك جمهور. بخلاف أقول لك روح لبيتك تمرن على الأطوار، هنا خطاب حقيقي لو خطابا إنشائيا، خطابا إنشائيا وليس بالخطاب الحقيقي. يقول ومن الواضح فيما لو كان الخطاب خطابا حقيقيا فلا بد من جمهوره، فلا معنى لأن يخاطب الأموات ولا معنى لأن يخاطب المعدومين، لأنه أنت تقول خطاب حقيقي، خطاب حقيقي يعني شنو؟ لا بد من فرض وجود الجمهور. الخطاب الحقيقي يستدعي فرض وجود الجمهور. فما له معنى أن تقول خطابك الحقيقي الذي لا بد من فرض وجود الجمهور يمكن أن يتوجه للمعدومين؟ ما له معنى. أخذت في صيغة يا إخوان، ترى بحثنا هو مبادئ تصورية تنتهي إلى واحد تصورها صحيح انتهى إلى نتائجها. مين يحتاج يعني مين يحتاج أن نقيم دليلا على النتيجة، وإنما تمام ما عندنا من قدرة في مبدئية تصورية هذه الأبحاث. فلو واحد بس فهم شنو معنى الخطاب الحقيقي يجاوب عن السؤال. الخطاب الحقيقي يعني شنو؟ لابد عنده جمهور حقيقة. فإذا لابد عنده جمهور حقيقة، أنا سألك هل يمكن الخطاب الحقيقي يوجه إلى المعدومين؟ تقول لي لا. أنت وأنت عرفت الخطاب الحقيقي لابد من فرض وجود جمهور بالفعل حقيقة على أرض الواقع، فشلون يمكن أنه يوجهه إلى المعدومين؟ هذا خلف ما قلت أنه خطابا حقيقيا، بخلاف الخطابات الإنشائية، فإن الخطابات الإنشائية لا يشترط فيها أن يكون مخاطبا معينا، حتى لو لا واحد يقعد هو ينشئ الخطاب، المهم أنه يتعلم شلون يحكي. خطاب الإنشائي يعني شنو؟ خطاب الإنشائي يعني شنو؟ يعني أتعود شلون أحكي، أتعلم شلون أحكي. هل يشترط فيه الجمهور؟ الجواب لا. وإذا أنا ببيتي وحدي في غرفة وحدي أقوم بدور الخطاب الإنشائي، ولم يقال أنه يشترط في الخطاب الإنشائي لا بدية فرض وجود الجمهور، لأنه أساساً الخطاب الإنشائي قائم على أساس فلسفة غير الخطاب الحقيقي. هذا هم السؤال الثاني وجواب السؤال الثاني. السؤال الثالث وهو المهم، السؤال الثالث هو بالتالي أداة النداء يا أيها المؤمنون يا أيها المسلمون، سواء كان مدخول أداة النداء مجموعي أو كان مدخول أداة النداء فرق، يا زيد يا عمرو يا بكر ما يفرق. أدوات النداء لأي شيء موضوعة، هذا بحث حديث عن عالم الوضع وليس حديث المسؤول عن الإجابة عن جناب العقل، وإنما حديث عن عالم الوضع. إذا كنا حديث عن عالم الوضع من اللي مجيب عنه؟ العرف واللغة. أدوات النداء لأي شيء موضوعة، هل موضوعة للخطاب الحقيقي أو موضوع للخطاب الإنشائي؟ أفتونا مأجورين. السؤال الثالث واضح، وفرق السؤال الثالث عن السؤال الثاني واضح. فرق الأول عن الثاني والثالث، الأول في أفق التكليف، أما الثاني والثالث في أفق الخطاب. فرق الثاني عن الثالث، الثاني في أفق الخطاب هل يمكن الخطاب؟ السؤال الثالث الخطاب الندائي إلى أي شيء وضع؟ إلى أي شيء وضع؟ لذا اتضح أن الحيثية الأولى والحيثية الثانية ما ملحوظ فيها أدوات النداء، ما ملحوظ فيها أدوات النداء. هل يمكن تكليف عام أن يكون بصيغة النداء أو بغير صيغة النداء؟ وهكذا الخطاب في النقطة الثانية لم يكن ملحوظ فيها جهة النداء، وإنما سؤال أدوات النداء لأي شيء وضعت، هذا سؤال يقع في الرقعة الثالثة لا في الرقعة الأولى ولا في الرقعة الثانية. جيد، شو تقول شيخنا؟ هم نفتهم. أنا قبل ما أجاوبك عن هذا السؤال راح أنشط ذاكرتك لبحث مضى، بعد ما أنشط ذاكرتك لبحث مضى أقول لك تعال سنطبقهم. إحنا قلنا في علم البلاغة المرحوم الشيخ كان هذا رأيه في أداء، هم في الأمر قالها، هم في النهي قالها، هم في الاستفهام قالها، هم في الاستنكار قالها، في مواضع متعددة قالها. شنو إيش قال؟ مثلا في الأمر قال الأمر موضوع للطلب والدواعي مختلفة، وأرجوك تعددية الدواعي لا تستدعي تعددية الوضع، فلن يوضع اللفظ الأمر إلا لمعنى واحد وهو الطلب، إلا أن هذا الطلب على أنحاء وعلى دعوة على دواع، داعي التعجيز، داعي التهكم، داعي السخرية، دواعي أمر متعددة، لكن الأمر لأي شيء وضع، وضع على معنى واحد وهو الطلب. قال ولهذا اتضح المخالفة بيني وبين بعض علماء المعاني والبلاغ، حيث أنهم فرضوا الاشتراك اللفظي، أي فرضوا تعددية الوضع، حيث قالوا بأنه الأمر موضوع للتعجيز، الأمر موضوع للتهكم، الأمر موضوع للسخرية، الأمر موضوع للاستهزاء، الأمر موضوع للتعجب، هكذا ذكروا. احنا قلنا احنا نختار رأي صاحب المختصر، حيث انه صاحب المختصر الى ماذا ذهب؟ قال ان لفظ الامر موضوع لمعنى واحد على سبيل الوضع الاختصاصي وليس على سبيل الوضع الاشتراك اللفظي، الا انه هذا المعنى الواحد يفترض له دواع متعددة. التعدد في الدواعي لا التعدد في الوضع، هاي حكايتي رقم واحد حكيتها احنا في باب الامر. ثم اشب الى مطلب ثاني، اسمع لي، يقول إذا قلنا بنظرية الاشتراك اللفظي حينئذ لكل واحد نحتاج منه إلى قرينة، ولكن استعماله في كل واحد من هذه المعاني يكون استعمالا حقيقيا، لكن استعمال حقيقي على سبيل الاشتراك اللفظي. هناك رأي ثاني، هذا الرأي الأول سميناه رأي الاشتراك اللفظي، وهو أن صيغة افعل موضوعة لمعان متعددة، لمعان متعددة، نظرية الاشتراك اللفظي، هذا رأي بعضنا، ونحن لا نرتضي هذه الرأي، وأطفأنا هذه النظرية، وذلك بتغيير محورية التعدد والتكثر من تعددية الوضع إلى تعددية الدواعي، هذا الذي سويناه. جيد، النظرية الثانية التي أيضا لا نرتضيها أنه نجي نقول صيغة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الحقيقي، وحينئذ استعمالها في المعاني الأخرى يكون استعمالا مجازيا، يعني لم توضع إلا لمعنى واحد وهو الطلب الحقيقي، واستعمالها في الباقي سيكون مجازي. يقول أيضا نحن أنكرنا فكرة المجازية، أيضا أنكرنا فكرة المجازية، وإنما موضوعة للطلب، هذا المطلب الثاني الذي قلنا. إذن لا نقول بنظرية الاشتراك اللفظي، ولا نقول موضوع لحصة واحدة بعينها واستعمالها في الباقي استعمالا مجازيا. بعد ايش عندك شيخنا؟ أنا هناك في الأمر حكيتهم، دا نظمهم بالأمر. قال أقول لك أنا وإن قلت أنه موضوع لمعنى واحد، عفوا ليست موضوع لمعنى واحد، ليست موضوع لمعنى واحد، ومن هنا استعماله في الباقي ليس استعمالا مجازيا بل استعمالا حقيقيا، إلا أنه يمكن دعوة الانصراف إلى واحدة معينة، إلا أن هذا الانصراف لا يصير الباقي مجازا، وإنما يصير هذا الذي انصرف إليه هو الأبرز، فإذا أطلق أريد هذا، ولكن لا يعني أنه الآخرين استعمالهم مجازي، استعماله في الجميع. مثل العالم، أقول لك العالم موضوع لخصوص العالم التقي، تقول لي لا، ومن هنا العالم الغير التقي هم استعمال حقيقي وليس بالاستعمال المجازي، لكن ليست الحصص كلها على حد سواء، فإذا قلت لك أكرم عالم تقول آه ينصرف إلى العالم التقي، هذا الانصراف إلى العالم التقي لا يصيره حقيقة وما سواه مجاز، بل يبقى هذا حقيقي وما سواه أيضا حقيقي. نعم عند الإطلاق يراد منه هذا، وغيره يحتاج إلى قرينة، لكن حاجة الآخر إلى قرينة لا يعني بالضرورة أن الآخر في دائرة المجاز. هاي نقطة رقم ثلاثة قالها. إذن نحن نبطل نظرية الاشتراك اللفظي، واحد، نحن نبطل نظرية الاختصاص بمعنى واحد والاستعمال في الباقي استعمالا مجازيا، ونحن نقول بفكرة الانصراف، لكن الانصراف الذي لا يصطدم مع حقيقة الباقي، هذا نقوله. هاي نظريتي أنا، وهذه نظريتي جسدتها في باب الأمر، وجسدت لك إياها في باب النهي، وجسدت لك إياها ثالثا وين؟ في باب الاستفهام. الآن أريد أجسدها بمورد رابع. ما هو المورد الرابع؟ أدوات النداء، أدوات النداء. أدوات النداء أنا لا أقول بنظرية الاشتراك اللفظي بمعنى أنا لا أقول بنظرية الاشتراك اللفظي بمعنى أنني أقول أن أداة النداء تستعمل بمعنيين على سبيل تعددية الوضع، أحد المعنيين النداء الحقيقي يعني الجمهور الحقيقي، والنداء الثاني النداء الإنشائي. أنا ما أقول بنظرية الاشتراك اللفظي على واحد. اثنين، أنا ما أقول بنظرية الاختصاص وما سواه يكون مجازا بأن أقول أن لفظ النداء موضوع لخصوص النداء الحقيقي واستعماله في النداء المجازي، في النداء الإنشائي استعمالا مجازيا، هذا ما لا أقول به. اثنين، ثلاثة، أنا أقول أن النداء منصرف إلى النداء الحقيقي، لكن انصراف لا يعني بالضرورة مجازية الباقي، بل يبقى في دائرة، فعند الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى النداء الحقيقي، إلى الخطاب الحقيقي. إذا أردت الحصة الثانية وهي النداء الإنشائي لا بد أن أقدم قرينة، لكن تلك القرينة ليست قرينة المجاز، بل هما اثنينات على نحو الحقيقة. يقول فعليه، اسمع لي الآن راح يلخص، يقول إذا ورد يا أيها المؤمنون يمكن أن يكون نداء حقيقيا ويمكن أن يكون نداء إنشائيا، وكل من الحصتين استعمال حقيقي، ولكن استعمال حقيقي مو على سبيل الاشتراك اللفظي وإنما على سبيل الجامع، أي الاشتراك المعنوي، أي على سبيل الاشتراك المعنوي ولا على سبيل الاشتراك اللفظي. وإن كان إذا ذكر النداء بلا قرينة فإنه ينصرف إلى ماذا؟ إلى خصوص النداء الحقيقي دون النداء الإنشائي. إن قلت إذا كان تقول نداء حقيقي مو نداء إنشائي يلزم الخطابات القرآنية كلها تخصها بأصحاب النبي الذين عاشوا في زمن النبي، الجواب هناك قرينة على أن المقصود من النداء ها هنا مو نداء حقيقي بل نداء إنشائي. ما هو تلك القرينة؟ واضح أن الشارع لم يأتي لعصر نص معين وإنما جاء لجميع العصور، هذا جواب رقم واحد. إذن أجاب الشيخ، هذا جواب رقم واحد في النداءات في الخطابات النداءية. شنو جواب الشيخ؟ أن الانصراف وإن كان يقتضي النداء الحقيقي والخطاب الحقيقي إلا أن في خصوص المقام هناك قرينة يراد من الخطابات للخطاب الحقيقي وإنما الخطاب الإنشائي. ما هي تلك القرينة؟ القرينة أن الشارع جاء لكل الأمم، أن الرسالة رسالة لكل الأمم، هذا جواب رقم واحد. جواب رقم اثنين، تنزلنا وقلنا إن هذا الخطاب مختص بخصوص المشافهين، أي قلنا لا نرتضي تلك القرينة. هذا لا يعني أنه أحكام الشريعة مختصة بمن؟ بالمشافهين، بل تعم غير المشافهين بعد مو للقرينة الداخلية وإنما لشنو؟ لقاعدة الاشتراك، لقاعدة الاشتراك. إذن الشيخ وسع النداءات القرآنية إلينا بأحد طريقين، إما بقرينة أن ذوق الشارع قائم على التقنين العام، وإما أنه صحيح أنه الحكم وارد في حق المشافهين لكن نحن نشاطرهم لقاعدة تسمى قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك يعني شنو؟ يعني نحن مع الحاضرين القدماء مشتركين في الأحكام الشرعية، يعني كما أنه الصلاة واجبة في حقهم واجبة في حقنا. طبعا الثاني ثبوت الوجوب لقاعدة الاشتراك، أما الأول ثبوت الوجود لأجل الخطاب، لكن الخطاب مو بمعنى أنه أريد منه الخطاب الإنشائي وإنما أقيمت قرينة على حمل الخطاب على خلاف ذلك الظهور الانصرافي. هذا حاصل ما أفاده، بس أفهرس المطلب من جديد حتى أطبق. طبعا المصنف قد أطال في الكلام كثيرا، المطلب كله أنا بيّنته. جهات البحث ثلاثة: الأولى والثانية عقلية، الثالثة عرفية لغوية، الأولى مدار حديثها التكليف، الثاني مدار حديثها الخطاب، الثالثة مدار حديثها الوضع. الأولى والثانية في أفق الإمكان، الثالثة في أفق الوضعي. الأولى: فصل المصنف بين التكليف بداعي التحريكي والتكليف لا بداعي التحريك، فالتكليف بداعي التحريك مختص بالمشافهين، والتكليف لا بداعي التحريك أعم من المشافهين والمعدومين. نقطة رأس سطر. أما الثاني، الجهة الثانية، الخطاب، الخطاب خطابان أيضا قلت بالتفصيل بين الخطاب الحقيقي وبين الخطاب الإنشائي، فالخطاب الحقيقي مختص بالمشافهين، الخطاب الإنشائي يعم المشافهين وغير المشافهين. نقطة رأس سطر. الجهة الثالثة، إني قلت بنظرية للاشتراك اللفظي واحد، ولا الاختصاص بمعنى على أن يكون الباقي مجاز اثنين، بل أنه يكون على سبيل الجامع المعنوي والاشتراك المعنوي، وإن كان أحد تلك الأفراد منصرف إليه بلا قرينة وباقي الأفراد بحاجة إلى قرينة. ومن هنا تظهر الثمرة في استعماله في الباقي، نحتاج إلى قرينة، لكن لا يكون حديث في حريم المجال، وإنما يكون حديث في حديث حقيقة. خلنا نطبق بك هذا. فصل: حديث عالم النداء. طبعا الجهة الثالثة هي حديث عالم النداء دون الجهة الأولى ودون الجهة الثانية. زين، سؤال: لماذا أدخلت هذا البحث في مباحث العموم ولم تجعله من مباحث مثل صيغة الحال؟ يقول هنا احنا عندنا بحث جهة عامة، هل مختصة بخصوص المشابهين أم أن الخطاب عام يعم المعدومين؟ فالحديث في الخصوص والعموم، هل خطابات الشارع اختصاصية بالمشافهين كما ذهب إلى ذلك الميرزا القمي، أم عامة عم غير المشافهين؟ هذا هو التساؤل. فلذا اندرج البحث في مباحث العامة الخاصة. هل الخطابات الشفاهية، أو بدل الشفاهية كان يقول الخطابات الندائية، ويا ريت هذه العبارة الآن يذكرها. ليش ما يعرف هذه العبارة يذكرها؟ لأن المفروض هذه العبارة تذكر في الجهة الثالثة دون الجهة الأولى والجهة الثانية. أما الجهة الأولى والجهة الثانية ما مرتبطة بالخطابات الندائية والخطابات الشفاهية، وإنما مختصة في أنه هل يمكن التكليف ويم عالم الخطاب، وهكذا الخطاب العام الوسيع مو الخطاب هذا. كلامنا في الجهة الثالثة يأتي هذا البحث، هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون؟ طبعا المفروض كان يقول يا أيها الذين آمنوا، طبعا أنا يعني المؤمنون من نداء قرآني. هل تختص بالحاضر، مجلس الخطاب، مجلس التخاطب، أو يعم غير المجلس التخاطب من الحاضرين، أي يعم الغائبين ويعم المعدومين؟ فيه خلاف، ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقد والإبرام بين الأعلام. فاعلم أن جهات البحث ثلاثة، فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع، هاي الجهة الأولى، هاي الجهة الأولى، فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في دائرة التكليف بقطع النظر عن الخطاب، في دائرة التكليف بمعزل عن الخطاب، في أن التكليف المتكفل له الخطاب، التكليف هل يصح تعلقه بالمعدومين؟ هل يمكن تكليف المعدومين كما صح تعلق التكليف بالموجودين؟ هذا السؤال، أو لا يمكن ذلك؟ هذه الجهة الأولى. طيب نعقد الجهة الثانية، السؤال الثاني، وهو سؤال في الخطاب: هل يصح خطاب المعدومين؟ هل يصح خطاب، أنا كلا السؤالين ذكرت بعنوان هل يمكن، هل يمكن تكليف المعدومين؟ هل يمكن مخاطبة المعدومين؟ هل أو في صحة المخاطبة معهم، يعني مخاطبة المعدومين مع الموجودين، أو في صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب؟ طبعا المخاطبة بالألفاظ الموضوعة للخطاب، إما الألفاظ الموضوعة للخطاب يعني مثل يا أيها الذين، النداء، أو بنفس موسى الخطاب بنفس أدوات النداء بنفس الخطاب نفس الخطاب بقطع النظر عن كونه شنو بأدوات النداء أو بنفس توجيه الكلام إليه، هل يصح ذلك أو عدم الصحة؟ هاي الجهة الثانية. الجهة الثالثة وهي الجهة المهمة في البحث، وهل أدوات النداء عامة في شمولها للغائبين أم لا، أو في عموم الألفاظ الواقع عقيب أداة الخطاب أداة النداء أداة الخطاب أداة هل هي عامة للغائبين بالمعدومين أو عدم عمومها لهما للغائبين والمعدومين بقرينة تلك الأداة، يعني أنه ليست عامة لأنها خطاب النداء وخطاب النداء مختص بالمشافهين. ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون نزاعا عقليا، وعلى الوجه الآخر يكون نزاعا لغويا عرفيا. إذا عرفت هذا فلا ريب هذا شروع في بيان تحقيق في المسألة، والحمد لله رب العالمين.